إبراهيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو غربة الإسلام، الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: سأل رجل أبا الدرداء فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه.
نعم تقول إيه؟ ابدأ.
قال: وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى:
نعم.
سأل رجل أبا الدرداء فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه فقال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ وروى الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ وفي صحيح البخاري أيضا عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وروى الحافظ محمد بن وضاح بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. وروى ابن سعد في الطبقات عن ثابت البناني قال:
ما معنى هذا يا أخوان؟ ما معنى هذه الآثار؟ عند أنس قال: ما أعرف شيء مما كان على عهد رسول الله، قيل: الصلاة. قال: ليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ وأيضا حديث أنس الآخر فقال: لا أعرف شيء مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وحديث أنس: ما أعرف شيئا مما كان كنت أعهده على عهد رسول الله ليس قولكم لا إله إلا الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما صار عند الناس من الإسلام إلا الصلاة ولا ماذا؟ أليس يوجد الزكاة؟ أليس يوجد الصوم؟ أليس يوجد الحج؟ أليس يوجد الجهاد؟ يقول: إلى هذه الصلاة وقد ضيعت. ما معنى هذا الكلام؟ وأيضا حديث أنس الذي سيأتي، حديث رواه ابن سعد في طبقات عن ثابت البناني قال: كنا مع أنس ابن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة لا إله إلا الله. فقال رجل: فصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل ما بقي من الإسلام إلا الصلاة ولا ماذا؟ ماذا يراد بهذه الآثار وغيرها من الآثار عن السلف؟ نعم. جيد. يعني كل شيء دخله التغيير، وليس معناه أنه ليس يوجد، فموجود الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الشعائر موجودة، لكن كلها قد دخل لها تغيير، فزيد فيها ونقص منها وتغيرت صفتها وغير ذلك مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعرف شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. يعني شيئا لا أعلم شيئا باقيا على حال كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقد ضيعت، يعني قد حصل فيها أيضا ما حصل. واضح إخواني؟ يعني لا يفهم واحد أن كل هذه الأشياء قد رفعت من الأمة في عهد مبكر، وأنه لم يكن يوجد إلا الصلاة فقط، لا، موجود الصلاة وموجود الشعائر كوجود موجودة مثل ما هو عندنا الآن، موجود صلاة وصوم وزكاة وحج، لكن على وطلب علم ودعوة ونفقة وكل شيء، لكن ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله عز وجل. وكلما بعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت البدع أدخل في العبادة وأقرب إلى الناس، فقل صلاة على هدي رسول الله، وقل صوم على هدي رسول الله، وقل حج وعمرة على هدي رسول الله، وقل طلب علم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل دعوة على هدي رسول الله، وقل جهاد على هدي رسول الله. كل ذلك دخله الدخن، ودخله التغيير، ودخله التبديل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كل شيء، كل شيء. حتى بدأ تغيير بالهود الصحابة في الفرق الكبار، الشيعة خوارج والقدرية، حتى في عهود الصحابة ظهرت هذه الفرق الكبار، فما بالك أنت بعد عهد الصحابة؟ يعني وجد هؤلاء في زمن ابن عمر، في زمن أنس. نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل حتى نتعلم نحن كيف نتعامل مع هؤلاء. وجد السلطان الجائر والحاكم الظالم في زمن الصحابة، ووجد المبتدعة الكبار في زمن الصحابة، ووجد قتال أهل البدع والأهواء في زمن الصحابة، ووجد المرتدون والتعامل معهم في زمن الصحابة رضوان الله عليه. فالحمد لله من هذا الوجه الذي نتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هؤلاء. نعم نعم، ما رأوا شيء مما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن يبكي ويقول لو خرج عليكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيء مما كان عليه إلا هذه الصلاة. الحسن رضي الله عنه يبكي، الحسن يبكي، والأوزاعي وأبو الدرداء وأنس. فما الحال اليوم؟ ولهذا من فضل الله يا أخوان على العبد اليوم في هذا الزمان أن يوفق للسنة وأن يوفق لصاحب سنة، وإلا فالفتن عظيمة، وأنت ترى أمامك حتى من يدعي السنة، حتى عند من يدعي السنة ترى أمامك سبحان الله، نسأل الله العافية، ترى دعاة كاذبين ودعاة مبتدعين ودعاة أصحاب هوى ودعاة يكلون بألف مكيال. لم يعد مثل يكل بمكيالين صالحا في هذا الزمان، يكل بمكيالين إذن لو حسن المكيال على مستوى الناس، إنما يكل بمئة مكيال. فتغير كل شيء، فالذي يكون على السنة الآن الصحيحة المسندة، الذي يكون على أخلاق السلف. أنا ما أدري يا أخواني كيف يكذب الداعية سبحان الله. واحد اليوم يبلغني أنه كان مع بعض الإخوة، ذهب إلى واحد، هم يعني هؤلاء الإخوة تائبون منذ أيام وقد رجعوا إلى السنة. المهم يحدثون عن واحد من هؤلاء الحزبيين، من هؤلاء الحزبيين، وذهبوا إليه وقال بعضهم تكلموا في مسائل الأحداث وكذا. المهم جاء إيه، جاء ذكري وكذا، فقال والله يعني مش عارف يعني هشام البيري هذا، ما هذا الرجل كان يأتيني يتعلم عندي، كان يحضر دروسنا تعلم يعني، أقول يعني مش. فقلت لهم طيب وما العيب في هذا؟ يعني أنا كنت أحمل مثلا كتبي، لو افترضنا يعني إذا حملت كتب وذهبت أتعلم منه ثم إنه اليوم خالف ورددت عليه، فهي إشكال هذه؟ يعني هذه محل الخلاف؟ يعني الطالب لا يرد على شيخه؟ لو افترضنا يعني أن هذا حصل، ما فيها إشكال أبدا، ما فيها إشكال. يعني أنا أطلب العلم عنده ثم إن خالف أبين مخالفته، وإن كانت عنده بدعة أبين بدعته، وما الإشكال في ذلك؟ يعني لا يقبل من التلميذ إذا خالف شيخه قاعدة هكذا؟ هذه واحدة. وقال في وسط الكلام قال لهم أنا يعني أخبركم بشيء يمكن لأول مرة تعرفونه، فانتبه الجميع. يقول بالتعبير الأخ يعني احنا قلنا فيه شيء يعني مهم. فقال على فكرة يعني الشيخ هشام كان يأتيني ويطلب عند العلم وكذا وكذا. طيب ودي ما علاقتها؟ أنت انظر إذا كان هذا الرجل يقول حقا فدعمه، وإن كان يقول باطلا فرد عليه. يطلب عندك العلم ما يطلب عندك العلم ما في مشكلة أبدا. ابن القيم كان يطلب عند الصوفية حتى هداه الله إلى شيخ الإسلام، وابن تيمية كان يمدح ابن عربي، فعاد. الأمر الثاني، من حوالي سنة 88 مثلا، تقريبا 89 قبل أن أسافر، أنا منذ أن سافرت السعودية إلى الآن 25 سنة، من 91 إلى 15 يبقى كم سنة؟ 24 سنة. جالي سنة بقى لي حوالي 12 سنة خلاص، يعني بقى لي 24 سنة. قبل 24 سنة بحوالي 3 سنوات أو 4 سنوات لا أذكر أنني التقيت بهذا الرجل في حياتي قط في حياتي قط في لقاء علمي إلا مرة واحدة. كان هذا اللقاء محاضرة في المنصورة، وكنت أشرح حديث ابن عمر بدأ الإسلام غريبا وسعيده غريبا، وكان هذا الرجل يجلس أمامي، هذا الذي أذكره، ولا أقول يجلس طالبا هو وشأنه، لكن كان هذا الرجل يجلس. هذا اللقاء الوحيد في حياتي اللي هو لقاء العلمي في حياتي، هذا قبل أن أسافر بثلاث سنوات أو أربع سنوات، يعني حوالي 27 سنة تقريبا، 27 سنة تقريبا. مسجد بجوار الجامعة هناك، كنت أشرح حديث ابن عمر عند مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وكان هو جالس هو من ضمن الذين كانوا يحضرون هذه المحاضرة، هذا اللقاء العلمي الوحيد. ثم من 11 سنة جاءني بيتي وتعشى عندي مرة واحدة، هاتان المرتان في حياتي لم ألتقي به إلا مرضين في حياتي. مرة كان هذه محاضرة في المنصورة وكان محاضرة، ومرة ثانية تعشى عندي في بيتي من 11 سنة، هاتان المرتين. فأنا ما أدري متى، لكن لعله شام آخر يعني، أو مثلا يمكن وهم في اسم آخر، لكن على كل ناس هذا محل النزاع. فلماذا هذا الكذب؟ يعني لماذا هذا الكذب؟ نعم.
وروى محمد بن وضاح بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. وقال مالك: بلغني
أن كانت الحساسية والإقبال على السنة أعظم، كلما كان النفور من البدعة أقوى، فحينئذ يكون الإنسان إذا كان على السنة وكانت السنة عظيمة في قلبه، فأدنى أدنى أدنى مخالفة لها يستشعر بها ويشعر بها. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن السنة فقد ينظر أمامه الطوام ولا يدركها، كما قال ابن أبي مليكة تقريبا، أو قال بعض أصحاب النبي، قال: وأنكم تعملون أعمالا اليوم هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم أنس رضي الله عنه. فإذا كلما عظمت السنة عندك كلما عظمت المخالفة. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه، هل ممكن واحد يفعل ما فعل اليوم؟ لما يأتيه رجل يسأله يقول: كيف استوى؟ فالواحد يعلوه الرحضاء والعرق ويطرق برأسه في الأرض، ثم يقول: يا هذا كذا وكذا، ثم يقول: وما أراك إلا مبتدعا، ثم يأمر به فيخرج من المسجد. هل الواحد ممكن يتفاعل مع السؤال تفاعل الإمام مالك؟ هل ممكن الإنسان يتفاعل مع السؤال تفاعل عائشة رضي الله عنها مع معاذة لما قالت لها: ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لما تعظم السنة عند الإنسان تعظم المخالفة وإن كانت نذرا يسيرا، لكن إذا بعدت السنة تستهين بها، الأصول نفسها تستهين بها، لأن السنة ليس لها محل في قلبك، فتراك تلتمس الاعتذارات حتى للصوفية، كما يقول بعضهم أنهم يحبون الله ورسوله، صوفية ناس طيبين يحبون الله ورسوله، ولكن علمهم إذا سمعت يقول الحسين قل له: قل ورب الحسين، ارفق بهؤلاء الصوفية. ليه؟ لأنهم يحبون الله ورسوله. وبعضهم يسأل عن الإخوان والتبليغ والصوفية وكذا، فلا يلتفت إلى أي جماعة من هذه الجماعات، ويقول هؤلاء عقيدتهم واحدة، هؤلاء يشتركون في العقيدة، لكن عندهم خلاف في بعض الأمور الجزئية أو وسائل الدعوة أو كذا. هذا لو عنده الحساسية تجاه السنة عالية، هذا لو عرف السنة حقا، هذا لو عرف وأدرك ما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله أن مهاجريا قال يا للمهاجرين، وأن أنصاريا قال يا للأنصار، فقال ما بال دعوة الجلية ولا بين نظركم دعوة فإنها منتنة. هذا لو استشعر قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما قال هذا الكلام. والآخر الذي يقول أنا صوفي سلفي إخواني تبليغي، هؤلاء جميعا ما شموا رائحة السنة. فعلى قدر إخواني ما يستشعر إنسان السنة وتعظم السنة في قلبي، على قدر ماذا؟ على قدر ما يستشعر المخالفة. الإناء الذي ممتلئ هو بالماء العذب الصافي إن كانت فيه قذات قليلة أبصرته، لكن إذا كان الماء داكنا أسود مربادا فهذا لا تستشعر، لا تنظر فيه هذه الايه القذاه. ليه؟ لان الاناء ممتلئ، لان الاناء قد تغير لونه، فالانسان يستشعر. ولهذا جاء حنظله وقال نافق حنظله، على ما نافق حنظله؟ ان نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنه والنار كانها راي عين، ثم اذا عدنا إلى أولادنا وعافسنا الأولاد والضيعات وكذا حصل ما حصل، يعني تغير. قال أبو بكر والله إني لأجد الذي تجد. فالحساسية تكون عالية بقدر ما تقترب أنت من الحق، بقدر ما تقترب أنت من الحق بقدر ما يعظم عندك ماذا؟ المخالفة. وإلا فإنه كما قال الشاعر لقد أسمعت من نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وجاء في الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله ما فرغنا من ذلك حتى أنكرنا قلوبنا. ليست هي القلوب التي كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال مالك بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقال والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا.
الله أكبر الله أكبر. هذا يقوله من يا أخواني؟ هذا أثر عظيم، أثر عظيم، يقول ابن عباس. ما يقول ابن باز بعد 1400 سنة، هذا يقوله ابن عباس، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يقول والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. يعني يخرجون من الاتباع، ما يخرجون من الإسلام، يعني يرتدون، ولكن الإسلام الصافي، إسلام السنة، الإسلام الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الغض الطري، الناس يخرجون منه كما قد دخلوا فيه أولا، إنهم لا يخرجون منه أفواجا. هذا يقول أبو هريرة، فماذا عسانا أن نقول نحن؟ ماذا عسانا أن نقول نحن؟ والذي نفسي بيده إن الناس يخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أولا. ليه يا أخواني؟ لأنهم عدوا الأشياء القليلة بل ربما المباحة والمستحبة، عدوها من الأمور العظيمة. جاء في الصحيحين أن أبا هريرة قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبته في جداره. هذه ليست واجبة، إن الإنسان يترك جاره يغرز الخشبة هذا ليس واجبا، لكن هو خلق الإحسان. فلما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن الأمر ليس موجودا ولا منتشرا مشهورا فقال ما لي أراكم عنها معرضين. فكان الصحابة يحرصون على السنن، لهذا مثل هذا يقولون يخرج الناس من دين الله أفواجا. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما مر على قريب له وهو يخذف بالحصى فقال لا تفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنها لا تقتل صيدا ولا إنها لا تقتل صيدا ولا إيه ولا
ولا تنكر عدوا،
لا هي تفقع العين، لا تقتل صيدا ولا
تنكر عدوا ولا تنكر عدوا.
ولا تنكي عدوا. فقال وإنما تقتل وإنما تفقع العين وتكسر السن. ثم مضى وترك ثم عاد فوجدوا على هذا الأمر فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل والله لا أكلمك أبدا. فعبد الله بن مغفل اعتبر هذه مخالفة عظيمة تقتضي ماذا؟ تقتضي المقاطعة وتقتضي الهجران. اليوم أنت ترى صروح الربا وترى المعاصي وترى البدعة وكذا، ومع ذلك ماذا تقول؟ جماعات وفرق متعددة لا حصر لها، معاصي ومخالفات لا حصر لها، قل بيع يسلم من محرم، قل مال يسلم من شبهة. اليوم حتى أصبح يا إخواني سبحان الله كأنه مسلمة عند الواحد، وأنا لا أقول هذا من باب التأصيل للفتوى لكن أقول هذا من باب الغلبة. صار الإنسان اليوم إذا سأل عن معاملة مادية تقول قبل ما يقول تقول محرم، وفعلا قل معاملة مادية اليوم، يشتري شقة يشتري سيارة يشتري كذا يفتح محلا يأتي كذا، قل معاملة مادية تخلو من شبهة. ولا يستطيع الإنسان اليوم مع غربة هذا الدين لا يستطيع الإنسان أن يتحرى الحلال والحرام إلا إذا كان على إيمان الحسن البصري. اليوم تحتاج إلى إيمان الحسن البصري ولا إيمان ابن شهاب الزهري ولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لا 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 لم يعد للورع محل في الكلام اليوم، الورع كما كان أحمد هذا يترك كذا ورعا، وهذا لا يشتري من بلد الفلاني ورعا، وهذا لا يبيع في كذا ورعا، وهذا لا يرى لياسة الجدار في كذا ورعا، وهذا كذا ورعا. اليوم فقط من يترك الكبائر في بيع وشراء، من يترك الحرام البين تلقاه صباحا فتقبل رأسه، وتلقاه مساء فتقبل رأسه، وتقول مرحبا بأحمد العصر، مرحبا بمالك الزمان، مرحبا بشافعي الأيام، مرحبا ما شاء الله. والله يا أخواني هذا الرجل يخرج زكاة مال، ما شاء الله ما شاء الله يخرج زكاة مالك، ما شاء الله. ما هذه التقوى؟ ما هذه الطاعة والعبادة والامتثال؟ صحيح يا أخواني فعلا أنا ما أقول هذا مبالغة، لأن من الذي يخرج زكاته اليوم؟ كم؟ عد على أصابع. وإذا لو أخرج الناس زكاتهم من مفروضة فقط لما بقي فقير بيننا. انظر إلى هذه المدينة المحلة الكبرى، وانظر إلى المشاريع والمحلات والأموال التي فيها. لو أخرج هذا ربع العشر، كل واحد من هذه المحلات أخرج ربع العشر، كم سيبقى من فقير؟ الآن لا تجد بيتا إلا وفيه دكان مشروع، دكان مشروع، مصانع. لو 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 مررت جمعت فقط الزكاة ربع العشر، ربع العشر، كيف يبقى فقير؟ لن يبقى فقير. وهكذا قس على كل بلد من البلدان. إذن هذه فائدة لا بد أن نهتم بها، أنه كلما عظمت السنة عند الإنسان كلما استشعر الإيه المخالفة. ولهذا تجد أعظم الشبهات عند من لا لم تباشر السنة القلبة يقول لكن المشايخ يعني أو هؤلاء الناس يا أخي عندهم خيارات وعندهم، تقول له خروج الحاكم الظالم يعني بس بيجتهد، تقول له حزبية بس يعني أصله وكان بينظر، ما يعلق حتى ما يعلق معك، ها يعني ما يقف ما يقول الله يا سلام أكيد هذه الحزبية يعني أصله مخالفتها كيف هذا، ما يعلق، ماشي ماشي بس ولكن ماشي ولكن ماشي ولكن، ما يقف عند هذه الأمور. والإخوان بس يعني أصل الإخوان مش يعني أيضا هم صراحة مش معهم ولكنهم أصحاب قضية عادلة يعني، ولكن إحنا بنقف معهم على اعتبار يعني مظلومون وما أدري إيه من هذه الأشياء التي كان السلف يعدون أقل القليل منها من الموبقات. لهذا العودة إلى منهج السلف صعبة، العودة إلى منهج السلف صعبة جدا. كيف يعود من لا يستشعر خطورة مخالفته؟ كيف يؤوب ويتوب من لا يستشعر مخالفة جرم مخالفته؟ نعم هو يظن أنه تحت مظلة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، فهو الآن على الأقل مأجور الأجر واحد. فإذا قام قائم وقال أنت ابتدعت في دين الله يقول لا أعوذ بالله من هذا الرجل، هؤلاء سبابة، من البدعة وفعلي، من البدعة وقولي، إنما غاية ما فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولهذا صارت كلمة بدعة صعبة صعبة، ولو أنهم عايش السلف علموا أن كلمة بدعة هذه إنما يستحقونها بحذافيرها مع سبق الإصرار والترصد. نعم.
قد رواه الحاكم عنه مرفوعا كما سيأتي في آخر الفصل الذي بعد هذا. وروى مالك أيضا عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة، يعني بالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم في الحلية عن معاوية بن قرة أنه قال: أدركت 70 رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه اليوم إلا الأذان. وروى محمد بن وضاح بإسناده.
طبعا إحنا حتى الأذان غير عندنا. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا خير ما أدري من إيه وإيه وإيه، والتوشيح ربع ساعة قبل الأذان مرصقب الأذان. حتى الأذان عندنا ما عاد الأذان هو الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى محمد بن وضاح بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن الجمعة وجلس يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني على البكاء، ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم عليه إلا قبلتكم هذه. وروى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن الحسن أنه قال: ذهبت المعارف وبقيت المناكر، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم.
الله أكبر. ذهبت المعارف أي ما كان يعرفه الناس من المعروف، وبقيت المناكر مما ينكر على الناس نتيجة الإحداث والبدع. ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. إيه والله يا أخوان، فهو مغموم. لما ترى هؤلاء التجار الذين يتاجرون بالمنهج وبالعقيدة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لما ترى هؤلاء ينزلون إلى الميادين وهؤلاء يخرجون على السلاطين ويقررون منهج الخوارج والمعتزلة ويلصقون ذلك بالدين ويوالون أهل البدع والأهواء ويفعلون هذه الأفاعيل ويتهاونون مع القبوريين والصوفيين والخرافيين ولينشرون كتب السلف ويعودون بالأمة إلى الأمر الأول فيما ورثنا عن الأئمة السابقين، لما ترى هذا فأنت مغموم ولا شك. قل من يعينك في هذا الطريق، قل من يعينك. نعم. وأصبحت السلفية والدين قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها. إذا كانت لهم مصلحة قالوا منهج السلف منهج السلف، ولم تكن لهم مصلحة وطئوا ذلك بالأقدام. هي غربة شديدة ولا شك، غربة. نعم. فذهبت المعارف وبقيت المناكر، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. نعم.
وروى محمد بن وضاح بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكلام على حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وقوله: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، مراد أبي الدرداء رضي الله عنه أن أعمال المذكورين يحصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي.
نعم، هذا هو المعنى، أنه يحصل في جميعها النقص والتغيير، ليس الذهاب الكلي، إنما هي موجودة لكن مع النقص والتغيير.
لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء رضي الله عنه، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ انتهى. قلت: وما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، وما زال النقص والتغيير في أمور الدين.
هذا يقول مين؟ هذا يقول ابن حجر، مش يقول الشيخ حمود. فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ إلى 700 سنة يا أخواني مضت، أو 600 سنة مضت، قبل هذا بستمائة سنة، وابن حجر يقول هذا، وما أحد ذكر هذه الأثار إلا قال فكيف إذا رأى زماننا. ونحن نقول اليوم فكيف إذا رأوا زماننا، ينطق فيه الرويبضة، يصدق فيه الكاذب، ويكذب فيه الصادق، ويخون فيه الأمين، سبحان الله. نعم. قلت، أي التوجري رحمه الله،
قلت: وما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، وما زال النقص والتغيير في أمور الدين في ازدياد وكثرة، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام في إدبار وانتقاص واضمحلال ودروس. جاء الحديث: ترذلون في كل يوم وقد أسرع بخياركم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
بحكي للوالد عندي ما حصل من داعش من قتل الجنود وكذا والتفجيرات هنا وهناك، فيقول بأسلوبه العامي، فقول: يا ابني، يعني اللي باقي من الحياة ده معناه بقى ما عادش يلز، اللي باقي من الحياة ده ما عادش يلز، يعني فعلا اللي باقي من الحياة ما عادش يلز، طالما تبقى الصورة كده، بالصورة دي تفجير هنا قتل هنا، لا أحد يأمن على نفسه، يخرج الولد ما يرجع، يبقى فعلا هذا بتعبيره. وما لو علم ما تعلم أنت، يعني ليست المسألة إنما ما عند الدواعش وما عند هؤلاء، إنما هو طارف. ما لو نظر إلى، لو علم ما في كتب السلف وكيف انقلب، لو علم إلى دعاة يتصدرون كيف يكذبون، كيف يكذبون مع سبق الإصرار والترصد، سبحان الله العظيم. لو علم هذا ماذا سيقول؟ هذا الدين الذي غير وبدل، وتلك السنة التي توجر بها، سبحان الله. بالأمس الإجماع يقول كذا، واليوم المسألة خلافية. بالأمس من تكلم في السلطان بأدنى كلمة فهو على طريقة الخوارج القاعدين، واليوم ليس سلطانا شرعيا أصلا. فماذا لو حصل هذا، لو علم هذا؟ فالناس في بعد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل من يحسب نفسه، وأنا أنصح نفسي وإخواني، شوفوا، لا يحملك محبتك لشيخ ولا لرجل أن تلغي بحثك عن الحق، وأن تلغي تحاكم شيخك، محاكمة شيخك إلى السنة. متى ما خالفها انصح له، فإن أصر على مخالفته أتركه، ليس مكتوبا على جبينك شيخ فلان إلى الأبد، إنما شيخك ما رفع السنة، شيخك ما رفع الحق، فإن ترك ذلك فلا تبالي به، لأنك لو قلت شيخي اعتذر له، وغيرك أيضا من أهل الضلال سوف يعتذرون لشيوخهم. إذن متى يقبل الحق ويعرف؟ ولهذا الأئمة جميعا تبرؤوا مما تقع منه مخالفة للسنة بغير عمد وقصد، وللحق بغير عمد وقصد، فكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبه. ليت شعري ما أدري، هذا السكندري الآن الذي يتبع هؤلاء الذين ظنوا علماء وأئمة وكذا، ليت شعري هذا الرجل على أي شيء يتبعون اليوم؟ وإجماعاته بالأمس صارت خلافات اليوم، بل الإجماع على خلافها ربما، والمنكر الأمس صار معروفا اليوم، والمعروف بالأمس صار منكرا اليوم. أنت باق على اتباعك لمن؟ تبقى على اتباعك لمن؟ لمن حرم الحزبية فأصلها الآن؟ لمن حرم الديمقراطية فدعا إليها الآن؟ لمن حرم التعامل مع الهواء فصار واحدا من هؤلاء؟ لمن كفر بالدستور فصار يضعه الآن؟ أنا ما أدري. أنت ماذا يبقيك؟ ماذا يبقيك؟ وأنت من كنت تزعم من شيخك شيخ المحنة، الشيخ الذي يقول إذا رأيت فيه الكذب، وإذا رأيت فيه السرقات، وإذا رأيت فيه الغلو في الجرح والتعديل، وإذا رأيت فيه التجاوز والمجاملة، وإذا رأيت فيه المنهج يظهره حينا ويكتمه أحيانا، وإذا رأيت فيه ذلك كله مع علمية سطحية ليس فيها عمق في مسألة واحدة سوى سب وشتم إذا أراد، هو أستاذ الفن، أنت على أي شيء تجلس؟ تجلس مع شيخ بهذه الطريقة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى حذر عليك أن تطلب علما من رجل بان كذبه، فقال لا يطلب العلم عن أربعة، ومنهم رجل يكذب على الناس وإن كان لا يكذب في حديثه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الآخر لإخواني، وهذا الثالث تبليغي، وهذا الرابع، وهذا الخامس، وهذا العاشر. أنت تتبع أشخاصا، تتبع أسماء، تتبع مشاهير، اتبع الحق يا أخي، اتبع الحق، لا تتبع الذين يجاملون بدين الله سبحانه وتعالى في الجرح والتعديل. فلان لا مبتدع لأنه خالف، والآخر لا نناصحه ونصبر عليه، خذوا العلم منه فإنه ما زال في محل مناصحة، فلان في محل مناصحة، فلان في محل مفاصلة، فلان من أهل السنة وليس كذلك، فلان فلان فلان، ما هذه، ما هذه؟ سبحان الله العظيم. فلهذا لا بد للإنسان أن يكون على بصيرة من أمره، وألا يجامل بدينه ولا بمنهجه مع أي أحد كائن من كان، وإنما يكون تابعا للحق والدليل، وينصح شيخه ويدل على السنة. نعم. لازم يحكم من أنزل الله، هو ليس بكافر وليس بحاكم، فهو في منزلة بين المنزلتين، لم يخرج من الإسلام ولم يدخل في الحاكمين، لم يدخل لكونه حاكما شرعيا ولم يخرج من الإسلام لكونه مسلما. طيب، الأمر الأول وهو أن يقول إن هذا ولاية المرأة اليوم ليس من قبيل الولاية وإنما هذا خاص بالولاية العظمى. طيب، نقول له طيب خليك معنا لحظة فضيلتك حتى نرجع إلى شرح عالمك وإمامك ياسر برهامي على صحيح مسلم، فإنه قد نقل الإجماع في ذلك وأنه لا يجوز ولاية المرأة، وأن ولاية المرأة يدخل فيها استشارة الاستشارة وأخذ الرأي في اختيار الحاكم وغير ذلك، وأن الإجماع منقول، وذكر كلام الجويني وغيره، وعلى أن الولاية، أن هذا دخل في الولاية ولا يجوز. هذا الأمر الأول في الكتاب كمكتوب، أما كمسموع فإنه بعد ما بدأ الدخول لهم في هذه الحالة السياسية في بعض المؤتمرات النسائية قد قال، وهو يحمس النساء فيقول، وقد يقول لكم قائل هذا لا يجوز يعني دخول المرأة في هذا الباب وكذا، وأنا أقول لكم مسألة من جهة شرعية، العلماء اختلفوا في هذه المسألة بعدما كانت إجماعا يوما كان يشرح، صارت العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال هي من قبيل الولاية وبالتالي لا تجوز، ومنهم من قال هي من قبيل الاستشارة وبالتالي لا تجوز. والذي أرجحه هكذا يقول، والذي أرجحه أنه من قبيل الولاية، يبقى ما يعرف كلام شيخي. ثم صار ثالثة يقول الآن أنها مرونة شرعية، مرونة شرعية، خذ مرة في هذا، هذا مرونة شرعية، هذا بالنسبة لهذه. فقل له شيخكم، أي شيخ في الثلاثة نتبع، شيخكم الأول الذي نقل الإجماع، ولا شيخكم الثالث الذي نقل الخلاف، ولا شيخكم الثالث الذي عداه من المحاسن، أي شيخ نتبع؟ وهذا الذي نقول وقاصمة الظهر، كان الله في عون الشباب، كان الله في عونه، ماذا يصنعون؟ يعني هو أنت الحق اللي معك أو مع فلان أو علان، أنت فقط يعني على الحق وناس كلها على الباطل، فكل طائفة تقول هذا الكلام، وكل طائفة تزعم أنها على الحق، والشباب مساكين اللي رزقه بقى أنه جلس عند شيخ كذا، إن كان من أهل السنة أو على ضربه، ولا من أهل البدع أو على ضربه، ولا من أهل الافتراء أو على ضربه، ولكن لو علم الله في أحد خيرا لأسمعه الهدى والحق، وأنا لا ألتمس أعذارا لأحد، ولكن أقول من التمس الهدى بحق وانضبطت عنده قاعدة الحق سيهدى إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. فلو ما أقبل أحد على الله عز وجل يرجو هدايته ويرجو استقامة بحق ما يقبل أحد فيخذله الله عز وجل. ومن أراد الحق وسعى له وجده. هذا سلمان يأتي فيخوض الكرة الأرضية حتى دله الله عز وجل على الحق، وهذا بلال بن الحبشة، وهذا فلان، وهذا علان. وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اذهب إلى ربك وأقبل عليه وسيهديك بإذن الله تبارك وتعالى، سيهديك بإذن الله. أحد إخوانكم اليوم نجلس معه أخوان كان على هؤلاء هذه الحزبية ومع هؤلاء المشايخ ويعتبروننا من الذين خالفوا وانحرفوا، اليوم يرجعون فيندمون على كل لحظة قضوها مع هؤلاء والحمد لله، ويقولون هؤلاء ما علمونا، خدعونا، ما علمونا شيء. نعم يعني يكون مبتدع ولا لسرقات يعني حرامي، يبقى حرام. يبقى حرامي. طيب بقى حرامي تمام، نقول له بقى احنا لا ناخذ عنك العلم ولست مؤهلا ان نجلس عندك، فباب التلقي انتهى خلاص، احذفه من باب التلقي وليس شيخ سنه يعرف بكذب وسرقه. دي مساله. نيجي بقى للبدعه، سرقه وحدها ليس مبتدع معصيه، يبقى فرق بين كلمه مبتدع وبين كلمة يتلقى عنه العلم. الذي يكذب على الناس لا أقول مبتدعا، ولكنه عاصي لا يتلقى عنه العلم، والذي يسرق هذا لا يقال مبتدع، ولكن يقال هذا عاصي وهذا متشبع بما لم يعطى، وهذا لا يؤمن على العلم. لأن السارق معناه إيه؟ السارق نبيا من نقلات أهل العلم وينسبها إلى نفسه، وبالتالي كيف يكون أمينا على دين الله عز وجل؟ هذه نقولات، كيف يكون مؤمنا فيها؟ فهو متشابع بما لم يعطى، وهو قائل زور أيضا، وهو أيضا محب أن يحمد بما لم يفعل، وهو مدلس، وهو غاش، وهو إلى آخره. هذا لو كان عنده هذا فقط. أما إذا كان الشخص عنده بجوار هذا، إنما هذا باب يسمى باب الأخلاق، إذا كان عنده مع ذلك بخلاف هذا، طبعا أضف إلى المعاصي البغي والافتراء وهذه الأشياء والمجاملة في دين الله عز وجل وكذا، هذا ركن يتعلق بالأخلاق. فإن أضفت إلى ذلك ركن آخر يتعلق بها بمسألة البدعة وكذا، فإذا كان شخص عنده غلو في الجرح والتعديل وحدة منهجا، من لم يبدع ما أبدعه من أبدعه فإنه مبتدع، ثم يبدع بماذا؟ يبدع ويحذر بالضمة تضمها أو الكسرة تكسيرها إذا كانت في غير محلها، فيحذر من ذلك ويضع قواعد جدا في الجرح والتعديل. الحدادية لازال أهل العلم يحذرون منهم. ومن هم الحدادية؟ قوم عندهم غلو في التجريح لم يتبعوا طريقة العلماء فيها، فكان جزاؤهم أن هؤلاء مبتدعة حرفوا بابا عظيما من أبواب العلم وهو باب الجرح والتعديل، لهذا فهم مبتدعة يحذرون. فإذا كان عند شخص مثل هذا وأكثر فإنه يكون مبتدعا من هذا الوجه. وجه آخر، إذا كان الإنسان يرى ما يرى في الحاكمية مذهب المعتزلة في عزل السلطان بغير مكفر، فبهذا يكون مخالفا للإجماع. فأنت الآن تنقم على الحزبيين ماذا؟ أنهم يرون الخروج على السلطان، ويرون مسألة خلافية، أنهم أصحاب مظاهرات وثورات، أنهم يؤلبون على السلطان ويذكرون معيبه مع المنابر، أليس هذه جريمة هؤلاء عندك؟ فإذا وجد من يؤلب على السلطان على المنبر في حال ولاية السلطان، وإذا وجد من يشجع على الخروج على السلطان، وإذا وجد من يجوز العزل بغير مكفر، وإذا وجد من لا يرى أصلا خلافة لمبتدع كان عليها، فماذا فما حكم هذا؟ إذن هو مبتدع في هذا الباب أيضا. إذن هو على دين هؤلاء، دين هؤلاء، لما مات أيضا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. فإذا كان يرى أن تارك العمل لا يكون كافرا إذا لم يعد إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيكررها، أما إذا كررها فيكفي ذلك، فيكون العمل عنده أن يكرر لا إله إلا الله، وهذا يخالفون به أهل السنة والجماعة، إذ رأى أن القول عمل، ويسكت عن الذين يقولون شرط كمال، ويسكت عن الذين يقولون بأن تارك الأعمال كل هذا ليس بكافر، ويسكت عن هذا كله. فما هو الحكم في ذلك؟ تلك مصائب شتى. خلاص، يبقى إذن جمع له بين البدع وبين فساد ماذا؟ فساد الأخلاق. فإن لم تعتبروه مبتدعا فاعتبروه رجلا لا يتلقى عنه العلم، إذ الإنسان لا يأخذ العلم إلا عند الأمناء الذين لا يعرفون بكذب ولا ببغي ولا بظلم ولا بسرقات ولا بأكل أموال الناس بالباطل ولا غير ذلك من هذه الأشياء، فضلا عن هذا الأمر الآخر. فكلكم تجتمعون على أن الحدادية مبتدعة، فإذا انضاف إلى ذلك حدادية وخلط في مسألة الإمامة وخلط في مسألة الإيمان، وأيضا طريقة التلقي والتعلم والتعليم وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والآخر شر إلى يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أنتم خير من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم، وأبناء أبنائكم خير من أبنائهم، والآخر شر إلى يوم القيامة، انتهى. فكلما طال الأمد وبعد،
هذا باعتبار المجموع، وإلى قد يوجد الواحد في الزمن المتأخر أفضل من زمان سبقه، هذا باعتبار المجموع. أما باعتبار الأحاد فإنه قد يوجد في المتأخر واحد أفضل من سبقه. نعم.
فكلما طال الأمد وبعد العهد بآثار النبوة زاد الشر وكثر النقص والتغيير في أمور الدين.
هذه قاعدة. كلما طال الأمد وبعد العهد بآثار النبوة زاد الشر وكثر النقص والتغيير في أمور الدين. نعم.
كما دلت على ذلك الأحاديث وشهد به الواقع، فيا ليت شعري ماذا يقول أبو الدرداء وأنس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ومالك بن أبي عامر ومعاوية بن قرة.
يا أحمد، الله يكرمك، خليك راتك سلسة. خلاص، أبو هريرة وقفت عندها، لازم تقول أبو هريرة.
ومالك بن أبي عامر ومعاوية بن قرة والحسن البصري وميمون بن مهران وأحمد بن عاصم لو رأوا ما وقع بعدهم من الحوادث الكثيرة والفتن التي يرقق بعضها بعضا. وماذا يقول ابن القيم وابن رجب لو رأي غربة الإسلام الحقيقي وأهله في أواخر القرن الرابع عشر، كيف اشتدت واستحكمت؟ وماذا يقول كلهم لو رأوا هذه الأزمان التي لم يبق فيها من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه؟
إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. نعم.
التي لم يبق فيها من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه.
يعني هذا أغلبي، وإلا يوجد الإسلام الصافي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لكن هذا عند القلة من البشر. نعم.
قد رفعت فيها رايات الكفر والنفاق وبلغت روح العلم والإيمان إلى التراق، وقيل من أراق وظن أنه الفراق، ونزل فيها الجهل وظهر وثبت، وبث في مشارق الأرض ومغاربها كل البث، ونث بين الناس كلهم غاية النث، وهجرت فيه السنة النبوية والطريقة السلفية، وهان أهلها على الناس، وترك فيها الجهاد في سبيل الله عز وجل، وضعف فيها جانب الأمر بالمعروف حتى أشفى على العدم، وفشت فيها المنكرات وظهرت ولم تغير، ومرجت فيها عهود الأكثرين وخفت أماناتهم وكثر اختلافهم وخوضهم فيما لا يعنيهم، وكانوا حثالة وغثاء كغثاء السيل، قد قل فيهم الفقهاء العاملون، وكثر فيهم الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، وكثر فيهم الخطباء المتفصحون المتنطعون المتقعرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون كتاب الله أفلا يعقلون، وكثر فيهم الذين يختلون
الاهتمام بالكلمات والتقعر في الكلمات لا بالمنهج يؤدى على وجهه الصحيح. نعم.
وكثر فيهم الذين يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب.
ترى فصاحة وترى مهارة في العرض من أمور الرقاق والمواعظ وكذا، ثم هم في الحقيقة قلوبهم قلوب الذئاب. نعم. وكثر فيهم
إخوان العلانية أعداء السريرة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كثر فيهم إخوان العلانية أعداء السريرة، يظهر لك الأخوة في الظاهر وهو عدوك في الباطن، يجاملك وتجامله، أنت في نظره ساقط لكنك إن سئل عنك قال العالم، هو في نظرك ساقط لكنك إن سئلت عنه قلت العالم، تتبادلان الابتسامات وتخفي من ورائها من العداءات والملامات ما تخفي، حتى إذا وقع أحدكما في الآخر. إذا أنت مبتدع أنت ضال، منذ متى وأنت تعرف السنة؟ منذ كان معك، كان معك بالأمس. منذ متى وأنت تعرف السنة؟ منذ متى وأنت كذا؟ طيب لماذا كنت مش معه؟ كنت ناصحه، كان محل النصح. أنا نصحته يوما؟ لا والله ما نصحه يوما، ولكنه وضع أيضا طريقة يغري بها طلابه، لقد كنت أناصحه وكنت كذا وكذا وكذا إلى آخره. مثل ما كتب أحدهم فيقول لقد نصح هذا الرجل كثيرا، فلقد نصحه الشيخ العلامة كذا في بيته فلم ينتصح، وفلان في بيته فلم ينتصح. قلت والله ما ذهبت إلى البلدة في حياتي فضلا عن البيت، البلدة نفسها ما ذهبت إليها في حياتي فضلا عن البيت، لكنه الكذب والافتراء. نعم. فكثر فيهم إخوان العلانية أعداء السريرة، وكثر فيهم الذين يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، بضاعتهم التملق بالكذب والتمدح بالباطل والتمادح بالباطل. إن أعطي أحدهم قليلا من حطام الدنيا رضي وغلى في المدح وجاوز الحد في الإطراء، وإن لم يعطى سخط وأفرط في الذم وانتهاك الأعراض المحرمة بغيا وعدوانا. إن جاملت جاملك، إن كانت له مصلحة عندك فأنت رأس حرب طائر السنة. خذوا أحدكم، أحد الإخوة أرسل لي ورقة يقول ظهر مقطع صوتي جديد بعنوان جديد كلام الشيخ حسن بنا في الشيخ محمود الرضواني، السائل يدعى أبو عبد الله المغربي، قال سؤال: فضيلة الشيخ، ما هو حال محمود عبد الرزاق الرضواني؟ فقد كثر الكلام حوله وحول تزكيات محمد ابن الربيع له. الجواب: الشيخ حسن قال هو عنده حق وعنده خلافات وهو تحت المناصحة، وإحنا عاوزينه يكون معانا ونكون معاه، وأنا كلمت الشيخ ربيع حفظه الله لينصحه، وننتظر لحد ما نشوف الشيخ ربيع. وبالجملة فهو عنده حاجات سليمة وحاجات يؤخذ عليه. فالسائل بيقول يعني شيخنا البنا يعني ينصح به؟ فقال ننصح به، والشيء المخالف نقول له عليه، ففي حاجات عنده صحيح وحاجات هو تحت المناصح. طيب هل ننصح الشباب به حفظك الله؟ يسمع. فأجاب يسمعوا له، وإذا وجدوا شيئا مخالفا يكلمون عليه ونحن ننصح له إن شاء الله تعالى. ونحن نصحناه وفي أمور وافقنا فيها وأمور ما وافق لسه يعني، بس إحنا عاوزين نكون معاه ويكون معانا. ألا ما هذا النفس الطويل؟ هذا النفس الطويل. ليه؟ لأن لا ننسى أن نقول فيه كلمة قبل ما تأتي تزكية هذا الرجل. كان من العار والشنار أن يخرج واحد على قناته ولا ينتسب واحد إليه، كان مبتدعا، وعند هذا الرجل كان مبتدعا. ثم بين عشية وضحاها خلاص الرجل تحسن، الرجل كذا، لم يوضع له سنة ولا ستة أشهر ولا شيء من هذا، ألغي هذا وصار يمدح. ثم هذا أنت ترى تقول إيه ما حل مناصحة، عنده أشياء وعنده أشياء، عنده أشياء وعنده أشياء. أما الذي كانوا يمدحونه وليس عنده شيء واحد، بل يجتمعون على نصرته، وهو نصرة الحق، يعني يوما ما والذي نطق بلسانه في مؤاخذة فلان والوقوف مع فلان، عاد يقول هذا الرجل اجتنبوه، هذا ليس معنا، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. أرأيتم؟ سبحان الله العظيم، هكذا تكون السلفية قراطيس تبدأ وتخفى. نعم، لذا يقول الأخ السائل يقول وهذا الكلام ما زادني إلا والله أنا دعوت الله في الثورة الأخير، اللهم يعني ثبتنا وزدنا تمسكا بالسنة ووضح هؤلاء. نعم، المقاطع كثيرة والأمور كثيرة، فيها من المجاملة ما فيها وإخفاء السنة ما فيه، والله المستعان. نعم نعم.
وماذا يقولون؟
أنا هنقرأ 90% عامية، وهذا ليس هو فقط، اي نعم، لا لا، لأن ضمته قلب العربية، أما هو ضمته خلاف ذلك عادي جائز. المهم هو ليس وحده فقط، إنما هو وغيره وغيره وغيره. نعم، ثم إن هذا طيب المخالفات هذه التي يسكت عنها، عنده أشياء ونناصحه، ثم الآخر يكون عنده أيضا أشياء واصبر عليه وننصحه. لا أنك أنت الذي تقول له، لما يقال لك أنت في من تحذر منه، لما يقول لك الشخص، لما يقول لك أنا أسألك سؤالا تدين الله عز وجل به، أنا ظالم أو مظلوم؟ فيقول أنت مظلوم، ثم هو بعد ذلك يحذر منه مظلوم وينصر الظالم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لأن الصغار هم الذين يتكلمون في الجرح والتعديل هنا، لكن الكبار هناك ما يتكلم من الكبار، وإذا كان لا يتكلم من الكبار فالكلام مضبوط، الكلام مضبوط. لا، ما في أحد تعلم من اللي تعلم منه، دعك منها، لا ما تعلم، واللي لقي البعض لقي لقاءات معدودة، لكن مسألة واحد يثني ركبة ما أعلم، وأنا أعلم واحدا في هذا إلا شيء يسير، لكن أنا ما أعلم أحد. هذه واحدة. الأمر الثاني، حتى لو تعلمت، سلمان وصفر جلس يوم عند المشايخ لكن ما استفاد، حتى لو تعلمت أنت على طريقتهم أنت على ضربهم، اليوم تمدح شخصا وغدا تزم بلا داعي، لا أنت الذي بينت لما جرحت ولا أنت الذي بينت لما عدلت، لأنه كما قال الذهبي هذا العلم إنما يقوم على العلم والورع، جرح وتعديل هذا يقوم على العلم والورع، حتى لو في خصمك اتق الله سبحانه وتعالى فيه. لكن الآن الرؤوس تساوت والناس ينظر بعضهم على بعض، لماذا يكثر الطلبة عند فلان؟ نريد أن نبعد الطلبة عنه، ولماذا يتكلم فينا فلان وينصحنا فلان؟ لا بد أن نرد عليه أيضا، وهكذا. فصار الأمر عند الصغار. المهم المهم المهم، لا نريد أن نفتح، لكن على كل كما قلنا بالضابط العام، العالم إذا كان كبيرا وعنده ضوابط العلم، فإنه يعلم أين يضع كلامه وكيف يتكلم. نعم.
وماذا يقولون لو رأوا أكثر المنتسبين إلى الإسلام يعظمون الكفار والمنافقين ويتسابقون إلى تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم ويتنافسون في مشابهاتهم والحذو على مثالهم؟ قد أعجبوا بزخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانينهم وسياساتهم الجائرة الخاطئة الفاجرة، وافتتنوا بمدنيتهم الزائفة الزائغة وما تدعو إليه من الترف واتباع الشهوات والأشر والبطل واللهو واللعب والغفلة عن الله والدار الآخرة، بل ما تدعو إليه من الإباحية والانحلال من دين الله بالكل من دين الإسلام بالكلية، والبعد عن الفضائل ومكارم الأخلاق والتحلي بالرذائل وسفاسف الأخلاق، وشغفوا أيضا بالصحف والمجلات وأخبار الإذاعات وما ينشر في الجميع من الخرافات والهذيانات والخزعبلات وأنواع المحرمات، حتى دخل على كثير منهم من الشكوك والأوهام والشبهات ما أضلهم عن الهدى وأوقعهم في مهامه الغي والردى، فتهاونوا بكثير من المأمورات وارتكبوا كثيرا من المحظورات.
مهامه الغي والردى
وأوقعهم في مهامه الغي والردى فتهاونوا بكثير من المأمورات وارتكبوا كثيرا من المحظورات، وبسبب هذه الأفعال الذميمة انتقضت عرى كثيرة من عرى الإسلام، واشتدت غربة الإيمان والسنة بين الأنام، حتى عاد عند الأكثرين المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. نشأ على ذلك صغيرهم وهرم عليه كبيرهم، فيا لها من مصيبة على الإسلام وأهله، ما أعظمها وأنكاها ويا لها من فتن مظلمة أوهت قواعد الشريعة وهدمت بناها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وماذا يقولون لو رأوا الطامة الكبرى وهي عبادة الأوثان في أكثر الممالك الإسلامية، حتى أعاد أهلها بذلك أمر الجاهلية الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا شرا منهم، كما لا يخفى على عاقل عرف حال أهل الجاهلية الأولى وعرف ما عليه المشركون في هذه الأزمان، وسنذكر الفرق بينهم فيما بعد إن شاء الله تعالى، ونذكر أيضا ما وقع فيه أكثر المسلمين من المخالفات التي أوهت الإسلام وثلمته وهدمته، فإلى الله المشتكى وبه المستغاث وهو المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم ذكر كلاما من الشعر نحو هذا المعنى للشيخ سليمان ابن سحمان، نعم، وأيضا للشيخ يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي، نظم حسن يقول فيه غربة الإسلام في زمانه، وهو يليق بأواخر القرن الرابع عشر أكثر مما يليق بالقرن السابع. طيب نقف عند فصل.